الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عقدنا الفرع الأول للبحث فيه أنه على القول بطهارة الغسالة، هل يمكن استعمالها في التطهير سواء من الخبث أو من الحدث؟ يتوضأ بها، يغتسل بها باعتبارها طاهرة. وقلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة. بدأنا بالقول الأول وهو عدم الجواز مطلقا، لا يجوز بها رفع حدث ولا رفع خبث، مقابل القول الثاني الذي يقول بالجواز مطلقا، يجوز رفع الخبث بها ويجوز رفع الحدث بها، ومقابل القول الثالث بالتفصيل بأنه يجوز رفع الخبث بها يعني تطهير المتنجسات، أما رفع الحدث فلا يجوز. القول الأول قلنا بعدم الجواز مطلقا قواه صاحب الجواهر قدس سره. لماذا؟ قال أما رفع الحدث لا يجوز لرواية عبد الله بن سنا التي الإمام يقول فيها أنه الماء الذي يغسل به الثوب لا يتوضأ به. فإذن هاي رواية عبد الله بن سنا غسالة ثوب صريحة منطبقة على ما نحن فيه لا يتوضأ بها. ومن إجماع أيضا الذي نقله المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الإجماع على عدم جواز رفع الحدث به. هذا إذا رفع الحدث انتهينا منه. رفع الخبث قال صاحب الجواهر نعم يوجد من قال بأنه الخبث يمكن أن يرفع به لعدم الدليل على المنع. رفع الخبث لا يجوز، قلنا وجود رواية عبد الله بن سنان وجود إجماع، أما رفع الخبث ما عندنا دليل. زين ونحن مفروض المسألة أنها ماء طاهر غسالة طاهرة، فإذا على القاعدة يجوز رفع الخبث بهذه، لا يوجد مانع منه. قال بل ربما أيدوا كلامهم بالاستصحاب. استصحاب، استصحاب ماذا يريد؟ استصحاب طهارة الماء. هذا المفروض نقدر نقول لا معنى له، لأن لسنا في شك، نحن مفروض كلامنا في على القول بطهارة الماء، فطهارة الماء مفروغة، ما معنى استصحاب طهارة الماء؟ فلما يقول قدس سره بل قد يؤيده الاستصحاب، أي استصحاب؟ لم يقول استصحاب طهارة الماء، لا معنى، لسنا في شك، هذا بحثنا كله هو على القول بطهارة الماء، فطهارة الماء مفروغة منها، ما معنى الاستصحاب؟ أم تريد بالاستصحاب طهورية الماء، قابليته لتطهير الأشياء؟ هذا أيضا قد يقال بأنه لا معنى له، لأن قد يقول نعم هو طاهر لكننا نستصحب طهوريته، لأن ارتكاز متشرع موجود على أنه ما دام طاهرا فهو مطهر، فما دام استصحب الطهارة، ما دام فرضنا طهارته فإذا مطهريته أيضا مفروضة ولو لنفس الأسباب أيضا لعدم المانع إلى آخره. فالاستصحاب على كل لا نعرف وجهه وكيف تأييده، هو المفروض أنه خارج عن محل الكلام. هذا شيء نظيف لما قلناه في الدرس السابق، لأن قال بل قد يؤيده الاستصحاب، استصحاب الطهارة لا معنى له، لسنا في شك، نحن نفترض بحثنا على أساس أنه طهارة الغسل فمفروغ منها الطهارة، أما الطهورية فيمكن أن يأتي الإشكال بأنها هي الطهارة تستتبع المطهرية والطهورية، أن الطهورية لازم للطهارة، هكذا ارتكاز المتشرع، إلا أن يقوم دليل على المنع مثل الماء الذي يرفع به الحدث الأكبر على بعض الأقوال هو طاهر لكنه لا يستعمل في التطهير من حدث أكبر آخر، دليل هذا خاص جاء به، وإلا هي الطهارة تستتبع الطهورية. ثم استدل قدس سره صاحب الجوار قال لكن الأقوى في النظر العدم، عدم الجواز استعمال هذه الغسالة حتى في رفع الخبث، قال لاستصحاب بقاء الخبث، هذا المغسول الثاني تريد الطهارة من الخبث، هو تشك أنت هل يمكن أن يطهر بهذا الماء الغسالة المستعمل في غسل شيء سابقا أم لا، تستصحب بقاء الخبث وبقاء نجاسة المغسول الثاني. ثم علقنا طبعا بالدرس السابق قلنا أنه لماذا يقدم، والمفروض أن الاستصحاب الأول هو المقدم على هذا الاستصحاب، لأنه استصحاب سببي مقدم على الاستصحاب المسببي وهو الثاني، فلماذا قدم الاستصحاب الثاني على الأول؟ قدمنا وجهين، ويمكن أن نقدم وجها ثالثا أيضا لصاحب الجواهر، وهو ربما أنه قدس سره لا يرى جريان الاستصحاب الأول أصلا لاختلاف الموضوع. هذا الماء الذي كان طاهرا ومطهرا، هذا الماء قبل استعماله في الغسالة، والماء الآن الذي نحن في شك منه ونريد نرتب الآثار، الماء المستعمل في الغسالة، والموضوع ليس متحدة، فما يصير تستصحب. فربما هذا وجه ثالث أيضا لصاحب الجواهر، أنه هو ما عنده استصحابين وقدم الاستصحاب الثاني على الأول، حتى تسألوا ليش، والمفروض الاستصحاب الأول هو سببي يقدم على الثاني وهو مسببي. لا، هو لا يرى جريان الاستصحاب الأول أصلا استصحاب طهورية، لأنه ما موجودة وحدة قضية متيقنة ومشكوكة. هذا الماء الذي تقول كنت متيقنا من طهارته وطهوريته فأستصحبه، هذا الماء قبل الاستعمال، قبل أن يكون غسالة. أما الماء الذي مشكوك في طهارته وطهوريته، الماء بعد الاستعمال، هذا عنوان آخر، صار عنوان غسالة، كان عنوان مثل افترض بعض اللوازم، بعض الآثار التي تترتب على الإنسان وهو حي بعد موته، أشك هل هذا تقول استصحب، وعنوانه قبل الحياة غير عنوانه بعد الوفاة، ما يصير تستصحب هذين الآثار، تغير الموضوع عليك. فربما إذن هذا يمكن أن نذكره وجها آخر لصاحب الجواهر قدس سره، وهو عدم جريان الاستصحاب الأول لعدم وحدة الموضوع، أو قل عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فالماء الثابتة له الطهورية قبل الاستعمال غير الماء مشكوك الطهورية بعد الاستعمال، ذاك كان ماء بكرا غير مستعمل، وهذا ماء غسالة مستعمل، موضوع مو واحد حتى تستصحب. هذا إذن مضاف إلى الوجهين اللذين ذكرناهما أمس. هذه كل وجوه دفاعا، الوجه الأول لصاحب الجواهر أنه ليش الغسالة لا تستعمل لرفع الخبث، قال استصحاب، عندي شيء متنجس هذا المغسول الثاني أريد غسله، هل يصح أن أزيل نجاسته بالغسالة؟ لا شك عندي، أستصحب نجاسته فما يطهر من الخبث. هذا الوجه الأول. وجه الثاني نتذكر قال رواية عمار الواردة في كيفية تطهير الكوس والإناء، قال تصب الماء تحركه حتى يستوعب الإناء وتغرقه، فقال خو هذه ما غسالة استعملت في تطهير الكوس، لماذا الإمام يأمر بإهراق إذا كان الغسالة يمكن الاستفادة منها في تطهير الأشياء من الخبث؟ شخو يرجع يستعملها مرة أخرى هذه الغسالة، ليش يغرق؟ معنى هذا ما يجوز استعمال الغسالة في تطهير الأشياء من الخبث. هذا الوجه الثاني أيضا ناقشناه أمس، وفي كلامه أضاف وجوها أخرى، قال قدس سره بل قد يدعى أن الأوامر بصب الماء ونحوه لا تشمل الماء المستعمل في إزالة الأخبار. ورد كثير يا ابن رسول الله ثوبي أصابه بول قال اغسله، يدي أصابتها جنابة قال اغسلها، فيقول هذه الأوامر بغسل الأشياء ورفع الأخباث عنها منصرفة عن ماء الغسالة، هذه لا تشمل ماء الغسالة، ماء الغسالة ما داخل، ما يتحقق به الامتثال، هذه أدلة أوامر وجوب الغسل منصرفة عن ماء الغسالة. لما يقول اغسله بالماء قصد الماء البكر الذي لم يستعمل سابقا غير الغسالة، فإذا لا يتحقق امتثال اغسل الثوب من البول، اغسل اليد من الجنابة، اغسل الكذا من الدم، هاي ما الأمر بغسلها منصرف عن ماء الغسالة. هذا وجه ثالث إذن يمكن أن نضيفه من كلام صاحب الجواهر. قال بل قد يدعى أن الأوامر بصب الماء ونحوه، الأوامر الواردة في غسل الأشياء من الأخبار، قال لا تشمل الماء المستعمل في إزالة الأخبار. الغسالة منصرفة عنه. قال وجه آخر، كما أنه قد يقال، طريقة صاحب الجواهر في تحشيد بعد تعلمناها من صاحب الجواهر، لما يريد أن يؤيد مطلبا ما تراه يحشد ويرتقي بل 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 وتشوف كذا وجه يحشد قدس الله نفسه. قال كما أنه قد يقال إن ذلك نوع جمع بين القاعدتين المتقدمتين. قال عندنا قاعدتان مرتان، قاعدة انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، فالمفروض أن هذا الماء المستعمل في الغسالة نجس لأن لاقى عين النجاسة تنجس. عندي قاعدة أخرى تقول المتنجس لا يطهر، فهذا الماء القليل المستعمل بالغسالة لما تنجس شلون طهر الثوب والأشياء؟ المغسول الأول، الآن الكلام عن المغسول الأول، شلون طهر؟ قال خب تنازلنا، قلنا تطهر الأشياء بهذا لأنه نقطع نحن بأن الأشياء تغسل تطهر بهذه الطريقة. زين خلنا نخرج من قاعدة الانفعال بهذا المقدار بأن المغسول الأول قد طهر، لأن عندنا تسالم على أن الأشياء تطهر بهذه الكيفية. خلينا نقتصر بس على هذا المقدار من خروج قاعدة الانفعال، أما تردون حتى تعتبروا مطهر هذا ويزيل خبثا ويزيل حدثا، هذا خلاف قاعدة الانفعال. فللجمع بين قاعدة الانفعال وقاعدة المتنجس لا يطهر، خلينا نخرج بهذا المقدار، نقول أن المغسول الأول اللي تحققت نجاسة الماء بنفس التطهير هذا خلقون نستثنيها من قاعدة الانفعال، لأننا متسالمون على أن هذا المتنجس قد طهره. خلونا بهذا المقدار المتسالم عليه نخرج من قاعدة الانفعال، مو أزيد. أما تخرجون حتى تجعلون هذا الماء مطهر من الحدث مطهر من الخبث، فمقتضى الجمع بين القاعدتين أن نقبل بهذا المقدار من الخروج. هذا وجه آخر قاله قدس سر، كما أنه قد يقال إن ذلك، هذا الذي قلنا من أنه طاهر نعم لكنه ليس مطهرا، إن ذلك نوع جمع بين القاعدتين المتقدمتين وهما قاعدة انفعال الماء القليل وعدم مطهرية المتنجس، شرح منا شرح مزجي لكلام صاحب الجواهر. فإننا نخرج من الأولى قاعدة الانفعال بالمقدار المتسالم عليه وهو طهارة المغسول الأول بهذه الغسالة، أما مطهريتها للثاني ونحو ذلك من الآثار فإنها خلاف الانفعال. هذا شرح لكلامه قدس سر. ثم قال بل قد يقال، طريقته قلنا في ترقي بإضافة الوجوه، بل قد يقال إن القول برفع الخبث دون الحدث خرق للإجماع المركب ومخالفة الإجماع المركب كما تعلمون شيء ليس صحيح. فنحن هكذا يفترض، أنا ما أريد أن أناقش كثيرا صاحب الجواهر لأن هاي مسؤولية القائلين بالأقوال الأخرى، القائل بالجواز مطلقة والقائل بالتفصيل، يلا تفضل أدلو بدلوكم، هذا صاحب الجواهر وهذه وجوهه، نحن فقهنا فقه خلاف، هنا نستمع إلى آرائكم، لكن هذه بعض التعليقات على كلامه قدس سر، ولا المفروض ننتظر تفنيد الأدلة من الآخرين. فإذن يقول بل قد يقال، هذا معنى سيكون وجه الخامس لصاحب الجواهر، بل قد يقال أن القول برفع الخبث دون الحدث، لأن احنا سلمنا أن الحدث لا يرفع بالغسالة صح، وجينا الآن نريد نشوف هل الخبث يزال لو لا، يقول ما تقدر تقول يزال لأن هذا خلاف الإجماع المركب، وانت الآن سلمت بجزئه الأول وهو أن الحدث لا يرفع، فلازم تسلم بالجزء الثاني. وإلا القول بالتفصيل خلاف الإجماع المركب. إجماع مركب عندنا لو يجوز مطلقة لو لا يجوز مطلقة. وقد أذعنت الآن بأن الحدث لا يرفع، فلا بد أن تكمل كلامك وتقول أن الخبث أيضا لا يرفع، حتى لا تقع في منافات مع الإجماع المركب اللي هو لو جواز المطلق. طبعا هو يقول هذا الكلام وبين يديه سمعنا من صاحب المدارك وغيره أنه يوجد بكل قائل، وهكذا سمعنا أمس من صاحب المدارك قال قول بالجواز مطلقة عدم الجواز مطلقة، وقول بالتفصيل بأن ماء الغسالة كالماء الرافع للحدث الأكبر، يعني الرافع للحدث الأكبر يعني طاهر في نفسه مطهر من الخبث لكن لا يرفع به حدث آخر، فبين يديه هذا التفصيل. لذلك نحن لا نريد أن نستغرق في مناقشة صاحب الجواهر قدس سره. ثم أضفنا، نتذكر بالدرس السابق هذه بعض الإضافات أضفناها الدرس السابق، وقلنا في الدرس أنه نستطيع أن نستدل أيضا لصاحب الجواهر بأنه يا صاحب الجواهر لك أن تستدل عليهم وتناقشهم بأنه مقتضى الدليل اللي استدليته على طهارة الغسالة هو هذا. ماذا كان دليلكم على طهارة الغسالة؟ تقول رفع العسر والحرج، إذا قلنا بنجاسة الغسالة هذا فيه عسر لأن هذا يطفر على الثوب يطفر على البدن، فنقول بغسالة جيد. أنتم تعلمون أن الضرورات تقدر بقدرها، فإذا كان دليلكم على طهارة الغسالة رفع العسر والحرج فاختصروا على المقدار، قولوا أن ماء الغسالة طاهر، أما أن يكون مطهر هذا هم يقتضيه رفع العسر والحرج؟ ما يقتضي. فلماذا تتوسعون أكثر من الدليل؟ هذا وجه أضفنا لوجوه صاحب الجواهر قدس سره. هناك وجه آخر أيضا، هاي كلها كانت بعض الإضافات للدرس السابق. هناك يمكن أيضا وجدت لدى بعض الأعلام مباني تكملة المنهاج، وجها للاستدلال على عدم رفع الحدث بماء الغسالة، وهي رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ اللهم صل على محمد. إذن عرفنا هذه الرواية فقلنا بلى يا ريت تشرح لنا الشؤون، أنتم أهل بيت النبوة أنتم أعرف. قال فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال أبو جعفر الباقر عليه السلام هكذا إذا كانت الكف طاهرة، هكذا الوضوء وهكذا تفعل تغمس يدك بالماء وترفع بكفك اليمنى ماء إذا كانت الكف طاهرة. نريد أن نتوقف هنا محل الاستدلال، يعني إذا كانت الكف نجستان ما يصير نتوضأ ولا يصير أغمسها بالماء؟ هسه هذا المفهوم شغلنا به، واضح المفهوم مال الجملة؟ إذا كانت الكف طاهرة أغمسها وتوضأ، يعني إذا كانت نجسة ما يصير أغمسها. هنا نجي نأخذ الكلام، هذه إذا كانت الكف طبعا نفترض نجسة ما حامل لعين النجاسة، لأن إذا حامل عين النجاسة وتغمسها بالماء قل ما اتنجس، لا نفترضها متنجسة خالية من عين النجاسة، ونفترض أنك لما تغمسها بالماء تطهر بالماء بالغمس مو إلا تصب الماء عليها، الغمس في الماء أيضا يطهرها. يعني نتذكر تفصيل السيد المرتضى يقول ورود وعدم ورود، نفترض نحن لا نشترط الورود، لا تقدر الماء تصبه، يعني الماء يرد على المتنجس فيطهر، أو المتنجس إذا خالي يعني تغمسه في الماء الطاهر تطهر. هاي المقدمة الأولى. فإذا إيش أصبح هذا الماء بالإناء بعد أن غمس اليد وطهرت؟ غسالة. والإمام بحسب المفهوم يقول إذا كانت كف طاهرة هكذا، إذا مطهرة مو هكذا، يعني يمنع من الوضوء بهذا الماء إذا كانت الكف غير طاهرة. هذا إذن تقريب الاستدلال، لكن كما ترى متوقف على تمامية مقدمتين، أن هذه طريقة لتطهير الأشياء بعد الفرق بأنها خالية من عين النجاسة، يعني المفهوم يكون مو مطلق شامل لعين النجاسة، لا لا بس المتنجس، وأن هذه طريقة لتطهير الأشياء. فلما غمس اليد المتنجسة بالماء طهرت الإيد. ليش افترض هذا؟ حتى أريد هاي تصير غسالة حتى يتم الاستدلال بها، حتى افترض شنو الغسالة غير يرفع بها الخبث. فهذا نفترض أنه بغمس اليد بالماء طهرت، فلما طهرت اليد بالغمس هذا الماء صار غسالة لأن طهرت به متنجسة، والإمام بمقتضى النص يمنع من الوضوء بهذا الماء. نقول إذا كانت طاهرة، إذا كانت نجسة ما يصير، فإذا لا يرفع الحدث الوضوء هنا بالغسالة رغم طهارتها طبعا. هذا إذن التقريب الذي يمكن أن نضيفه إلى أنه حدث لا يرفع بالغسالة. إذن وقرب بعض الأعلام قدس سره في مباني تكملة مباني منهاج الصالحين الاستدلال على عدم جواز رفع الحدث بالغسالة برواية زرارة قرأناه، وتقريبه مبني على ضم مقدمتين لابد. ألف، إن مفهوم إذا كانت الكف طاهرتان، استدلالك هو رح يكون بالمفهوم، هي الكف المتنجسة الخالية من عين النجاسة لازم تفترض، وإلا إذا كانت الكف بها عين نجاسة تنجس الماء بالعين بعد هذا، ما أصبح عندنا لا طهارة ولا غسالة هاي أصلا. وتقرب الاستدلال على أن الغسالة لا تستعمل لرفع الحدث، وإلا إذا كانت الكف فيها عين نجاسة تنجس الماء بالعين ولا يكون حينئذ غسالة. هاي ألف مقدمة أولى لازم نثبتها. باء، إن غمس اليد المتنجسة في الماء الطاهر يطهرها. هم كون أنت من أصحاب هذا القول أنه لا تشترط ورود الماء على المتنجس حتى يطهر، لا ممكن المتنجس هو يرد على الماء ويطهر حتى يتم الاستدلال بهذه الرواية. إن غمس اليد المتنجسة في الماء الطاهر يطهرها ولا يتنجس بها، إيش لازم تفترض؟ لأن المتنجس، هذا السيد الحكيم قال ذلك وسنسجل إن شاء الله استغرابنا على ذلك، السيد الحكيم الذي يقول أن المتنجس مهما تعددت الوسائط ينجس، وهو يقول أن غمس اليد المتنجسة في الماء القليل يطهرها، لأننا لا نشترط ورود الماء على المعجب. ماذا بقي إذن من تنجس الأشياء بالمتنجس؟ إذا أنت تعتبرها طريقة صحيحة للتطهير، شو وقت يتنجس هذا الماء وينفعل بملاقات المتنجس؟ هذا إن شاء الله في حينه. إيه، محل الشاهد إذن هذا لابد أيضا مقدمة بأتته، إن غبس اليد المتنجسة في الماء الطاهر يطهرها ولا يتنجس بها، لأن المتنجس لا ينجس بضميمة عدم اشتراط الورود في ماء التطهير كما عن البعض. شو نفترض؟ ما نشترط ورود الماء على المغسول، لا ممكن المغسول يصير بالماء يطهر. فإذا تمت هاتان المقدمتان وحينئذ وحين تمامية هاتين المقدمتين فإن الماء سيصبح غسالة طاهرة، صح؟ لأنه ماء غمسنا به متنجس فطهر، فاشبقت هاي الغسالة طاهرة وطهرت هذا الشيء، فإن الماء سيصبح غسالة طاهرة ولم يجز الوضوء بها. لأن الإمام يقول إذا كانت الكف طاهرة، يعني إذا كانت نجسة رغم أنها تطهر بهذه الطريقة، هكذا المفروض نقرب الاستدلال، رغم أن الكف النجسة تطهر بهذه الطريقة إلا أنه لا يصح الوضوء بمقتضى المفهوم. يعني يقول إذا كانت الكف طاهرة هكذا، إذا كانت نجسة مو هكذا، فمنع من الوضوء ولم يجوز الوضوء بها. لكن مشكلة هذا التقريب في التعليق على هذا التقريب أن غمس المتنجس في الماء القليل لا يطهره، بل لا بد من صدق الصاب. الإمام يقول صب الماء عليه إلى آخره. أما هذه الطريقة خصوص على مبانيهم، على مبانيهم المتنجس لا ينجس، فهي الكف إذا ما بها عن نجاسة وغمسها ما تنجس الماء، هذا على مبنائه. أما مبانيكم كلها أن المتنجس ينجس، فهي اليد المتنجسة لما غمسها بالماء وهو قليل انفعل الماء القليل بذلك. وين الغسالة؟ وين التطهير بهذه الطريقة؟ ما يتم. فلذلك علقنا هذا على هذا على هذا التقريب الاستدلال، لكن مشكلة هذا التقريب أن غمس المتنجس في الماء القليل لا يطهره، بل لا بد من صدق الصاب. ثم أضاف قدس سره في مباني منهاج الصالحين قال: والعجب من سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، يقول يوجد تهافت في كلامه وتنافي في موضعين، ما هما هذا؟ قال: أنه جزم في بحث انفعال القليل بالمتنجس ولو مع الواسطة وعدمه، في أوائل بحث المياه هل الماء القليل ينفعل بملاقات المتنجس أو لو، هذا اللي انتهينا بالمطلب التمهيد الثاني. قال هناك بأنه لا يستفاد من هذه الرواية، لقلناها، انفعال الماء لإمكان أن يكون الوجه في المانع أن الماء غسالة الخبث. هناك في مبحث المياه قال هاي الإمام لما يقول إذا كانت الكف طاهرة، يعني إذا مو طاهرة لا تتوضأ بها، هذا ما يدل على أن الماء قد تنجس بغمس اليد النجسة فيه. الاحتمال أن منع الإمام من الوضوء تعبدي مو لأجل نجاسته، يقول هذا قاله هناك لإمكان أن يكون الوجه في المنع. المنع اللي استفدنا من المفهوم إذا كانت الكف طاهرة، مفهوم إذا كانت طاهرة ليس هكذا. قال هذا المنع اللي استفدت من المفهوم لإمكان أن يكون الوجه في المنع اللي استفدنا من المفهوم أن الماء غسالة الخبث، يعني أن المنع تعبدي غسالة لا يجوز. بملاحظة بقرينة رواية عبد الله بن سينا الماء الذي يغسل الثوب، فيقول جزء المنع تعبدي ما بدليل على أن الماء هنا قد تنجس. يقول في وفي باب حكم الماء المستعمل في رفع الخبث اللي هو مطلبنا اللي نحن الآن في محل البحث، التزم بأنه على القول بطهارة الغسالة لا وجه للمانع. قال ما دام قلنا بطهارة الغسالة إذن يجوز رفع الحدث والخبث بها، بينما هنا قال لا هي طاهرة يجوز، لكن المنع عن استعمالها في رفع في الوضوء تعبدي. فيقول هذا تنافي في كلامه، وهذا محتمل طبعا، تدري أجزاء عديدة بس كتاب الطهارة 10 أجزاء. فالفقيه قد يكون في بحثي هذا الكلام كان في الجزء الثاني، وبعض الكلام متعلق مسألتنا في الجزء الرابع، مجلدان بينهما. يتعرض الفقيه لجملة من تبدل قناعات وتحديث للآراء، حتما هاي سنة الله في خلقه. إذن هذا هو القول الأول، وهو ماذا كان؟ عدم الجواز مطلقا، لا يجوز رفع حدث ولا خبث بماء الغسالة مع التسليم بأنها طاهرة. الكلام كله فرع طهارة الغسالة، إذا الغسالة نجسة ما معنى هذا البحث كله؟ القول الثاني عكس، الجواز مطلقا، يجوز بالغسالة رفع الخبث ورفع الحدث، وهو كأنه لا يحتاج إلى دليل، مقتضى القاعدة هذا. ما دام أنت تقول أن الغسالة طاهرة فيجوز. لذلك شهيد الصدر اللي يرجع على بحثه اكتفى سطرين بهاي كل مسألتنا بسطرين، نهاية كلامه قال ما دام الغسالة طاهرة إذن يجوز ترتيب كل آثار الطاهر عليه، ومنها رفع الخبث ورفع الحدث، ما يحتاج أن نبحث به لأن على القاعدة ما نحتاج. فإذن هذا هو القول الثاني، الجواز مطلقا وهو مقتضى القاعدة بحسب الفار على القول بطهارة الغسالة. ليش مقتضى القاعدة؟ لأن المقتضى موجود وهو طهارة الماء، والمانع مفقود بحسب ما سنقول، لا يوجد مانع من استعماله، فلماذا إذن لا يطهر الأشياء؟ قال السيد الخوئي قدس سره: إذا قلنا بطهارته طهارة ماء الغسالة تصح إزالة الخبث به، إزالة الخبث، ويجوز استعماله في رفع الحدث، إذن الجواز مطلقا خبث وحدث. قال كما يجوز شربه لأنه ماء طاهر. أين المشكلة فيه؟ أي أشرح كلامه، أي لوجود المقتضي وهو طهارة الماء، فيتحقق به امتثال الأمر بالغسل. لما يقول الإمام اغسل، خلاف نتعرض هنا خلاف لصاحب الجواهر اللي يقول منصرفتون، ليش منصرفتون؟ ليه؟ ماء طاهر، وارتكاز المتشرع على أن الماء الطاهر يكون طهورا ومطهرا إلا أن يدل دليل على المنع، كالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لو سلمنا به، وأنا ما عندي دليل على المنع، فلماذا منصرفة الأدلة؟ هذا شرح منا للتعليق على صاحب الجواهر. أي لوجود المقتضي وهو طهارة الماء، فيتحقق به امتثال الأمر بالغاسل وعدم تمامية الدليل على المانع. المقتضي موجود والمانع مفقود. هل يوجد مانع من استعمال هذا الماء الطاهر ماء الغسالة في رفع حدث أو خبث؟ لا. ما هو المانع الذي كان اللي ادعي؟ إجماع ورواية عبد الله بن سنا، صح؟ ثم قال السيد الخوي قدس سره: ولا دليل على عدم جواز استعماله في رفع الحدث غير الإجماعات المنقولة ورواية بن هلال، لرواية عبد الله بن سنا موجود في طريق نتذكر أحمد بن هلال عبرتعي. يقول: وقد تقدم الكلام عليهما. هذا هو المانع للدعي بأنه إجماع اللي نقل العلامة والمحقق ورواية ابن هلال، وقد تقدم الكلام بينهما عليهما، واللي باختصار. أما الرواية فضعيفة السند كما تعلمون، لأن أحمد بن هلال شخص عليه ما عليه بالكلام اللي نقلناه في حينه، فإذا فيها أحمد بن هلال فهي ضعيفة السند رواية عبد الله بن سنة. وأما الإجماعات فهي أولا إجماعات منقولة ليست محصلة، نقلها العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر، والإجماعات المنقولة ليست حجة أولا، وثانيا أنها مدركية لاحتمال أن المجمعين، لو سلمنا وجود إجماع، أن المجمعين إنما أجمعوا على عدم جواز رفع الحدث بها لرواية عبد الله بن سنا، أو لاعتقادهم بأن الغسالة نجسة فمنعوا منها لنجاستها، ونحن لما قلنا بطهارتها بعد هذا الإجماع بالنسبة لنا لا يكون مؤثرا ولا حجة. فإذا هم هذان الدليلان اللي تمسك بها القائل بعدم الجواز، وكلاهما ليس تاما. فالمقتضي موجود وهو أنها الغسالة طاهرة ماء طاهر، فما دام طاهر إذن مطهر، والمانع مفقود لأن المانع مانعان إجماع ورواية ابن هلال عبد الله بن سنان، وكلاهما غير تام. قال قدس سره: ولا دليل على عدم جواز استعماله في رفع الحدث غير الإجماعات المنقولة أولا واللي سمعناها من العلامة والمحقق ورواية ابن هلال، رواية عبد الله بن سنان التي في طريقها ابن هلال، وقد تقدم الكلام عليهما. ما هو الكلام؟ نقرأ وخلاصته نلخص لكم كلامه في مباحث سابقة، أن رواية ابن هلال ضعيفة السند لنفس ابن هلال، وأن الإجماع لو سلمناه فإنه غير حجة، أولا لأنه منقول، وثانيا لاحتمال أن المانعين من استعمال الغسالة في رفع الحدث استندوا إلى رواية ابن سنان، فهو إجماع مدركي لا يكون حجة. وبنوا قولهم أو أنهم بنوا قولهم بمنع رفع الحدث على نجاستها، لأنهم اعتقدوا بنجاسة الغسالة فمنعوا من استعمالها في رفع الخبث، والمفروض أننا نقول بطهارتها، فإجماعهم ليس بحجة، والمفروض طهارتها. قال المحقق الهمداني قدس سره في رد الإجماع في مصباح الفقيه: قال: لقوة احتمال استناد القائلين بالنجاسة في منعهم إلى نجاستها، لأنهم قف هذا إجماع مدركي، إنما أجمعوا على عدم جواز استعمال هذا الماء لأنهم قائلون بنجاستها، فالكلام في المدرك وهو هل أنتم تقولون بنجاستها؟ لا، فرض الكلام أننا نقول بطهارتها، فما يشملنا هذا الكلام. فلا يوجب اجتماعهم في مثل المقام القطع بموافقة المعصوم عليه السلام، أولا لأنه منقول، ثانيا لأنه مدرك، أو وجود دليل معتبر غير ما بأيدينا من الأدلة. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.